From the conference
من مبنى المؤتمر في ساحة المعبد في سولت ليك. هذا هو المؤتمر 77 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختار متحدثوه من الرئاسات العامة والقادة العامين في الكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من جوقة الهيكل الغنائية المرمونية. هذا البث هو خدمة مقدمة من شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج، تسجيل أو استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون موافقة كتابية يعد محظوراً. توماس إس مونسون، المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقوم بقيادة هذه الجلسة.
نرحب بكم من بعد ظهر هذا اليوم في الجلسة الخامسة والختامية من المؤتمر العام السنوي 77 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس جوردون بي هينكلي الذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني الأخ مونسون بأن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا وبركاتنا لأعضاء الكنيسة والأصدقاء في كل مكان ممن يشاركوننا هذه الأحداث عبر الراديو، التلفزيون، الإنترنت وأجهزة الساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الهيكل بقيادة كل من غريغ جوسب وماك ويلبرغ وبمصاحبة بوني جودلف على الأورغن. الجوقة ستفتتح هذه الخدمة بغناء من كافة من يقطنون تحت السماء، ثم ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ روس ووركمان من 70. عقب الصلاة ستغني الجوقة هناك نور في داخل اليوم. عند انتهاء الغناء سيتحدث إلينا كل من الشيخ إلتون بيري وهنري آرينغ من رابطة الرسل الاثني عشر. عقب تعليقاتهم سنستمع من الشيخ غاري جي كولمان من 70، يعقبه الأخ تشارلز دالكويست من الرئاسة العامة لجمعية الشباب. الغناء الجوقة.
Our eternal Father in
أبونا heaven. السماوي الحبيب بتواضع نحن الرؤوسنا متذكرين هذه الرسائل والكلمات التي تم التحدث بها في جلسات المؤتمر المختلفة ونعبر عن الامتنان لأجلها والامتنان لأجل الكلمات التي سيتم التحدث بها في هذه الجلسة. نفتح قلوبنا لك ونصلي لأن تعمل قلوبنا تجعل قلوبنا متقبلة لهذه الكلمات ونصلي لأن نكون ممن يفعلون الكلمات وليس يتحدثون فيها فقط. بارك من سيستمعون إلى رسائل المؤتمر هذه سواء من قراءة أن تغير قلوبنا سواء من خلال الاستماع إلى هذه الكلمات أو قراءتها وأن نهتم ونبدي محبة تجاه المحتاجين وأن نحب المبشرين ونصلي لأجلهم وبأن نفكر بأخواتنا وأخواتنا ممن يخدمون في الجيش وأن تقوم بتعزيزهم وحمايتهم ورفع معنوياتهم ونطلب منك يا الله أن تجعل روحك قائمة بيننا وتجعلها وتعليها عن طريق إنجيلك ونكون قادرين على مواجهة كل العوائق والمصاعب التي تواجهنا ببهجة وعزم على مواجهتها والعيش ببر وصلاح باسم يسوع المسيح آمين.
Happy moments more.
في أحد مؤتمرات الودد في سولت ليك، وبينما كنت أؤدي مهامي، دعيت شاباً من رابطة الشماسين لأن ينضم إلي بينما أتحدث عن مفاتيح الكهنوت. لقد أردته أن يفهم بأنه كان يحتل منصباً مهماً وخاصاً، والذي يشتمل على المفاتيح التي تؤهله لأن يترأس رابطة الكهنوت. تحدثنا عن المسؤولية العظيمة المقترنة بحمل المفاتيح، وعن عظمة ما يعنيه الانضمام إلى الرابطة. في ختام التقدمة سألته عن عدد الأعضاء الذين كانوا في رابطته. إجابته كانت 14. بعدها طرحت عليه السؤال: كم عدد النشيطين؟ الإجابة 12. بعدها سألت: وماذا عن الاثنين الآخرين؟ إجابته كانت: يجب أن أعمل بجد لكي أجعلهم مرة أخرى أعضاء النشطين في رابطتنا. بعدها سألته: كم من الوقت سيستغرق عمل ذلك؟ أعتقد 3 أشهر. شجعته لأن يبذل كل جهده. بعد 3 أشهر وفي مثل هذا اليوم تسلمت رسالة منه يعلمني فيها بأن كافة أعضاء رابطته الآن نشطين. لقد قال بأنه صادقهم، والآن واحد منهم يحضر اجتماعات رابطة الشماسين، والآخر رسم ليكون مدرسا. لقد تأثرت بإجابته. يا له من مثال رائع يجسد تكريم الشخص لكهنوته واستخدامه إياه ليؤدي مهام الرب التي منحه إياها. لا يسعني إلا أن أدهش من طريقة الرب التي وضعها لكي تخدم عمله على الأرض عن طريق قوة الكهنوت. هذا الشاب اليافع والذي لم يعد في 14 من عمره يتسلم الآن التدريب الذي سيعده لنوع من الخدمة سيلازمه مدى الحياة. يمكنني الآن تخيل ما سيكون عليه بعد 5 أو 6 سنوات من الآن، يتابع مسيرة خدمته مع وجود شارة على بذلته تدل على أنه سيهب عامان من حياته في الخدمة كمبشر لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى الخبرة التي يكتسبها بممارسته لكهنوته عن طريق خدمة الآخرين. يجب أن تشتمل استعدادات هذا الشاب اليافع على فهم عميق برسالة الاستعادة. الرسالة التي يعلنها اليوم آلاف المبشرين إلى العالم، إنها الرسالة التي في يومنا هذا في تدبير ملء الأزمنة تم عن طريقها استعادة الإنجيل لأجل صالح بركة من يستمعون إليها ويطيعونها. تدبير ملء الأزمنة هذا رافقه رؤيا خاصة حلت على شاب آخر صغير السن، لم يكن قد بلغ 15 من عمره، والذي ذهب إلى الغابات لكي يصلي لأجل الحصول على إجابات على أسئلته التي كانت تدور في خلده حول الدين. يصف جوزيف سميث الرؤيا المجيدة التي كشفت له بهذه الكلمات: شاهدت عموداً من النور فوق رأسي، يفوق نوره الشمس لمعاناً، وأخذ العمود يهبط رويداً علي، ولما استقر علي، رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف. قد وقف من فوقي في الفضاء وناداني أحدهما باسمي قائلاً، وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابني الحبيب، له استمع. هذه الرؤيا كشفت لنا بأن الله أبينا ويسوع المسيح ابنه الحبيب هما شخصين منفصلان عن بعضهما البعض، كل واحد منهما لديه جسد وعظام ممجدين وكاملين. وبذلك توضح سوء الفهم الذي كان سائدا لسنوات طويلة حول مفهوم طبيعة الله. لا عجب أن جوزيف سميث كتب بنود الإيمان. في البند الأول أعلن: نؤمن بالله الآب الأزلي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. لأن الرب علم بالشك وعدم التصديق والمعلومات الخاطئة ستنتشر على الفور عقب سرد النبي للرؤية الأولى، نشر الله كتاب مورمون شهادة ثانية لربنا يسوع المسيح. هذا المجلد القديم من الكتب المقدسة هو مرافق مقدس للكتاب المقدس، محتويا على ملء الإنجيل الأبدي ليسوع المسيح. وهو أيضا يقدم إلى العالم دليلا مقنعا بأن جوزيف سميث هو حقا نبي الله. يحتوي كتاب المبادئ والعهود على الإعلان التالي حول مجيء كتاب مورمون، وأعطاه الله وصايا ألهمته وأعطاه قوة من الأعالي لكي يترجم كتاب مورمون بالوسائل التي أعدت من قبل. ويحتوي هذا الكتاب على تاريخ شعب ساقط، كما يحتوي على ملء تاريخ شعب ساقط وملء إنجيل يسوع المسيح للأمم وأيضاً لليهود، فإنه أعطي بالإلهام وأقر للآخرين بخدمة الملائكة وهم أعلنوه إلى العالم. وهذا كله يؤكد للعالم أن الكتب المقدسة صحيحة، وأن الله يلهم البشر ويدعوهم لعمله المقدس في هذا الزمن وهذا الجيل، كما فعل في الأجيال القديمة. ترجمة كتاب مورمون بحد ذاتها تعد معجزة، وتقدم دليلاً إضافياً يؤكد على ألوهية الكتاب. عندما وصل أوليفر كاودري إلى هارموني في بنسلفانيا في 5 من شهر نيسان لعام 1829 ليخدم ككاتب للنبي، ترجمت عندها بضع صفحات فقط. جلس جوزيف وأوليفر مع بعضهما البعض وناقشوا التجارب التي مر بها النبي طوال الليل. لاحقاً وبعد يومين في 6 من شهر نيسان بدأ بترجمة العمل، وفي خلال 3 أشهر ترجم جوزيف وبسرعة هائلة ما يقارب 500 صفحة في حوالي 60 يوماً من العمل المتواصل. كتب أوليفر عن هذه التجربة الرائعة: هذه الأيام لا تنسى، جلوسي واستماعي إلى صوت النبي جوزيف سميث يملي علي كلمات ملهمة من السماء خلق في داخلي امتنانا عظيما. تابعت يوما بعد يوم من دون أن يتم إزعاجي كتابة الكلمات التي كانت تخرج من فمه بينما كان يترجم، مستخدما الأورم والتمم، التاريخ أو السجل المدعو بكتاب مورمون. عندما بدأ، دهش كل من جوزيف وأوليفر بمقدار التعاليم التي احتواها هذا الكتاب، وتعجبوا على وجه الأخص من التعاليم التي كانت متوافرة عن المعمودية كما علمها المخلص المقام أثناء زيارته إلى سكان الجزء الغربي. أهمية تعاليم المعمودية كشفت لهم بوضوح، عزما على أن يسعيا لأن يتقربا من الرب بصلاة متقدة لكي يعرفا كيف يمكنهما أن يحصلا على بركات المعمودية لنفسيهما. في 15 من شهر مايو لعام 1829 ذهبا إلى الغابات المحاذية لنهر ساسكوانا وركعا لأجل أن يصليا. يصف أوليفر ما حدث بعدها: فجأة جاءنا صوت من الأبدية، صوت فادينا تكلم سلاما معنا. عندها فتحت السماوات ونزلت ملائكة الله مكللة بالمجد وقدمت لنا الرسالة المنتظرة بفارغ الصبر، ومنحتنا مفاتيح إنجيل التوبة. يا لها من بهجة، يا لها من عجيبة، يا لها من مفاجأة. بينما كان العالم مليئاً بالمحن ومتخبطاً، وبينما كان الناس يسعون لأجل العثور على الحقيقة، وبينما كان الناس يصدقون أفكاراً كاذبة، فإن أعيننا رأت وآذاننا سمعت الحقيقة. قدم الملاك نفسه على أنه يوحنا، وهو نفسه المدعو باسم يوحنا المعمدان في العهد الجديد، وضع يديه على رأس كل من جوزيف وأوليفر وقال: يا أخوي الخادمين، باسم المسيح أمنحكما كهنوت هارون الذي يحمل مفاتيح خدمة الملائكة وإنجيل التوبة والمعمودية بالتغطيس لمغفرة الخطايا، وهذا لن ينزع من الأرض ثانية حتى يقدم بنو لاوي ثانية تقدمة للرب في بر. وقال إن كهنوت هارون ذاك لا ينتوي على سلطة منح الروح القدس بوضع الأيدي وفقط، ولكن تلك السلطة ميسرة لنا فيما بعد، وأمرنا أن نمضي فنتعمد، وأوصاني بأن أعمد أوليفر كاودري، وأوصاه أيضا بأن يعمدني على الإثر. وبناء على ذلك مضينا واعتمدنا، عمدته أولا ثم عمدني. فلما ترك لنا ذلك وضعت يدي على رأسه ورسمته لكهانوت هارون، ثم وضع يديه علي ورسمني للكهنوت ذاته، إذ بذلك كان الأمر قد صار إلينا. وبعد فترة قصيرة ظهر لهما كل من الرسول بطرس يعقوب ويوحنا، ووضعوا أيديهم على رؤوس هذين الخادمين ومنحوهما كهنوت ملكي صادق. الآن وبعد أن استعيدت القوة للعمل باسم الرب مرة أخرى على الأرض، أمر جوزيف سميث بأن يؤسس رسمياً الكنيسة في 6 نيسان لعام 1830، وفي منزل بيتر ويتمور الأكبر الواقع في فايتي في نيويورك. أجمع 6 رجال ممن كانوا قد تعمدوا مسبقاً على أن يؤسسوا وبحسب وصايا الله كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وفي هذا الاجتماع تم تسلم رؤيا: إن سجلا سوف يحفظ بينكم، وفيه سوف تدعى رائيا وهو ومترجما ونبيا ورسولا ليسوع المسيح وشيخا للكنيسة بإرادة الله الآب ونعمة ربكم يسوع المسيح. لأن الروح القدس قد أوحي إليك بأن تضع أساس الكنيسة وأن تبنيها على أقدس إيمان، هذه الكنيسة نظمت وأسست في عام ربك 1830 في الشهر الرابع المسمى بإبريل، وفي اليوم 6 منه. ولهذا السبب أنتم أي الكنيسة ستنصتون إلى كل كلماته ووصاياه التي سيعطيكم إياها كما يتسلمها، سائرين في كل القداسة أمامي، لأنكم ستتسلمون كلمته وكأنها من فمي بكل صبر وإيمان. وبذلك تأسست كنيسة يسوع المسيح مرة أخرى على الأرض لكي تبارك أبناء البشر بمبادئ وتعاليم المخلص. لقد أسست هذه الكنيسة بحسب خطة الرب التي وضعها مسبقاً. أعلن بولس لقديسي أفسس، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياءً، والبعض مبشرين، والبعض رعاةً ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح. قال الرئيس هينكلي فيما يتعلق بالاستعادة: بعد أن مشيت أجيال عديدة على الأرض تخبط العديد منها بعد أن مشت أجيال عديدة على الأرض تخبط العديد منها في الصراعات، الكراهية، الظلمة والشر. عندها أتت مرحلة الاستعادة العظيمة. هذا الإنجيل المجيد رافقه ظهور الآب والابن للصبي جوزيف. بزغ فجر تدبير ملء الأزمنة إلى العالم، واستعيدت كافة التدابير الجميلة والإلهية السابقة في وقت رائع.
Our message is unique.
رسالتنا فريدة من نوعها. نعلن إلى العالم بأن ملء الإنجيل إنجيل يسوع المسيح استعيد إلى الأرض. نعلن بجرأة بأن مفاتيح الكهنية استعيدت إلى الإنسان مصحوبة بالقوة لختم ما على الأرض في السماء. المراسيم المخلصة والتي أعلنها الله على أساس أنها متطلبات أساسية لنحظى على الحياة الأبدية ونسكن معه يمكن أن تتم تأديته من قبل من يحملون السلطة لتأدية طقوس كهنوته المقدس. نعلن إلى العالم بأن هذه الأيام التي نحيا فيها أشير إليها من قبل أنبياء الكتاب المقدس على أنها الأيام الأخيرة. إنها الأيام الأخيرة التي تسبق المجيء الثاني ليسوع المسيح ليحكم الأرض. ندعوكم جميعا لأن تستمعوا إلى رسالة الإنجيل المستعاد ومننا نحن، ومن بعدها يمكنكم مقارنة هذه الرسالة الرائعة والمجيدة مع غيرها من الرسائل، وبعدها يمكنكم أن تحددوا أي من عند الله وأي منها من صنع البشر. شهادتي لكم بأن هذه هي كنيسة يسوع المسيح التي تأسست في الأيام الأخيرة باسم ربنا ومخلصنا حتى يسوع المسيح. آمين.
There is a danger.
هناك خطر يكمن في الكلمة يوما ما، خاصة عندما تعني ليس هذا اليوم. في يوم ما سأتوب، في يوم ما سوف أغفر له، يوما ما سأتحدث إلى صديقي عن الكنيسة، يوما ما سأبدأ بدفع عشوري، يوما ما سأعود إلى الهيكل، يوما ما. الكتب المقدسة تتحدث بوضوح عن خطر التأجيل. خطر التأجيل هو اكتشافنا لأنه ليس لدينا الوقت لعمل ما نريده. الله الذي يهبنا كل يوم على أنه كنزا يطلب منا أن نقدم له سجلا بعملنا. سوف نبكي وسوف يبكي هو عندما نعزم على التوبة وخدمته، ونكتشف عندها بأننا ضيعنا العديد من الفرص التي تؤهلنا للقيام بذلك. هذا اليوم هو هبة ثمينة من الله. الفكرة التي محتواها يوما ما سأفعل هذا يمكنها أن تكون سارقة للفرص والوقت وبركات الأبدية. هناك تحذير جليل ومقدس في الكتاب، كلمات مدونة في كتاب مرمون. فكما قلت لكم آنفا، ما دمت قد حظيت بهذه الشهادات كلها فإني ملتمس منكم ألا ترجئوا يوم توبتكم إلى النهاية. ففي أعقاب نهار الحياة هذا الذي أتيح لنا كي نتهيئ للخلود، إن لم ننتفع بوقتنا في هذه الحياة يقبل الظلام لا يتيسر فيه إنجاز عمل ما. لن تستطيع إن أدركت هذه النهاية المحرجة أن تقول أتوب فأرجع إلى إلهي. لن أستطيع أن تقول ذلك، لأن الروح الذي سيكون متسلط على جسدك حين تخرج من هذه الحياة هو نفسه الروح الذي يسلط على جسدك في عالم الخلود ذاك. لكن بعدها يحذر أملك بأن التأجيل توبتكم وخدمتكم يمكنه أن يدفع روح الرب لأن تخرج منكم. لكن مع هذا التحذير يعطينا أمل، ومن ذلك استوثقت. فقد قال الرب بأنه لا يسكن في هياكل نجسة وإنما في قلوب الأبرار يقيم. كذلك قال إن الأبرار سوف يجلسون في ملكوته فلا يغادرونه أبدا، بل تبيض ثيابهم بدم الحمل. الكتب المقدسة مليئة بالأمثلة على خدام الله الحكماء، ممن قدروا كل يوم منح لهم واختاروا لأن يفعلوا ما يمكنه أن يطهرهم. يشوع كان واحدا منهم. فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، قال وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. خدمته تدعو الروح القدس لأن تكون معنا، والروح القدس هي المطهر من الخطايا. حتى المخلص الذي كان من دون خطية جسد مثالا على أهمية عدم التأجيل، قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي الليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في هذا العالم فأنا نور العالم. بصفته مخلص للعالم فإنه سيكون هو اليوم إلى الأبد نور العالم. إنه هو الذي يدعونا لأن نقبل إليه ونخدمه من دون أي تأجيل. تشجيعه لكم ولي هو كالتالي: أنا أحب الذين يحبوني والذين يبكرون إلي يجدوني. هذا ينطبق على كل يوم وإلى الأبد. الصلاة الصباحية والبحث المبكر في الكتب المقدسة لكي نعرف ما يجب أن نفعله لأجل الرب يمكنه أن يحدد وجهة حياتنا. عندها يمكن أن نتعرف على الفرص الأكثر أهمية من بين كافة الفرص التي يمكنها أن نختارها والتي تهم الله وتهمنا. أنا عملت بأن مثل تلك الصلاة يمكنها دائما أن تستجاب إذا سألنا وتأملنا بتواضع وأبدينا استعدادنا لأن نعمل من دون أي تأجيل لأن نؤدي أكثر أنواع الخدمة ببساطة. في كثير من الأحيان عمل الأشياء الهامة لن يكون سهلا وليس من المفروض أن تكون سهلة. هدف الله من الخلق هو مساعدتنا على أن نثبت أنفسنا. لقد شرحت الخطة لنا قبل أن نولد. لقد كنا شجعانا هناك لكي نكون مؤهلين هناك لأن نحصل على فرصة مقاومة الإغراء هنا والتغلب عليه لأجل تحضير الحياة الأبدية، وهذه أعظم هبات الله جميعها. لقد ابتهجنا عند معرفتنا بأن الاختبار سيكون اختبارا للطاعة طاعتنا الخاصة خالصة حتى وإن كان الاختبار صعبا، وسوف نجربهم بهذا لنرى إن كانوا سيفعلون جميع الأشياء التي أوصيهم بها الرب إلههم. بالرغم من أننا عرفنا صعوبة الاختيار إلا أننا شعرنا بالبهجة لأنه كانت لدينا الثقة بأننا سنتمكن من التغلب على صعوبته. جاءت ثقتنا من معرفتنا بأن يسوع المسيح سوف يأتي إلى العالم كمخلص لنا وهو سوف يكسر قيود الموت ويتغلب عليه وسيسمح لنا بأن نتطهر من خطايانا باستحقاقنا لأن نختبر قوة كفارته. لقد علمنا أيضا بعض الحقائق عما يجب أن نفعله لكي نتسلم التطهير الذي سنحتاجه. كل ما يساعدنا على نتطهر من خطايانا يتطلب المعمودية من قبل من لديهم السلطة، تسلم الروح القدس من قبل حملة الكهنوت المفوضين، تذكره والاحتفاظ بروحه معنا وبعدها الإبقاء على وصاياه. كل ذلك يكون ممكنا لأكثر الناس تواضعا. لن يطلب منا تنفيذ الأمور قوة خارقة ولا ثراء ولا حتى الحياة الطويلة. لقد علمنا بأن المخلص سوف يقربنا منه وستكون له القوة لأن يساعدنا عندما يصبح الاختبار أكثر صعوبة ويصبح الإغراء لا يقاوم وهو يسعى متعرضا للألم والعذاب وشتى التجارب ليتم الذي قيل أنه من أنه يحمل ألم وألمهم وأمراضهم ويتعرض للموت كي يفك سيور الردى التي تقيده قومه ويأخذ أسكامهم الجسدية فتمتلئ أحشائه رحمة ويعرف أن يقدم لقومه العون الجسدي تبعا لأسكامهم. كل منا سيحتاج إلى مساعدته لكي نتجنب مأساة التأجيل ولنعرف ما يجب علينا فعلها الآن والآن لكي نحصل على حالة أبدية. لمعظمنا إغراء التأجيل يأتي بسبب عدة مشاعر كلها معاكسة تماما لبعضها. واحد منها هو أن تكون لدينا القناعة التامة بما فعلناه والآخر هو شعورنا بالحاجة لأن نفعل الكثير. القناعة تشكل خطرا علينا جميعا. يمكنها أن تصيب الشباب الساذج ممن يشعرون بأنه سيكون هناك الوقت الكثير في المستقبل للأمور الروحية. يمكنهم أن يعتقدوا بأنهم قد فعلوا ما هو كافي بالمقارنة مع صغره سنهم والوقت القليل الذي عاشوه. أنا أعرف من تجربتي كيف يمكن للرب أن يساعد مثل هؤلاء الشبيبة بأن يروا الأمور الروحية الآن. يمكنه أن يساعدكم على أن تدركوا بأن زملائكم في الفصل يراقبونكم. يمكنه أن يساعدكم على أن تعرفوا بأن مستقبلهم الأبدي يتشكل برؤيتهم لما تفعلوه وتفعلوه. شكركم البسيط لهم على تأثيرهم الجيد عليكم يمكن أن يرفع من معنوياتهم أكثر مما تدركون. عندما تسألون الله فإنه سوف يكشف لكم عن الفرص التي يجب أن تستغلوها لكي ترفعوا من معنويات الآخرين لأجله. هو إنها نفس الفرص التي نشرها من حولكم منذ طفولتكم. القناعة يمكنها أن تؤثر حتى على الراشد المجرب. كلما خدمتم على الرب يمكنه أن يساعدكم على رؤية الخطر الكامن في أخذ فترة للاستراحة عند اعتقادكم بأنكم قد فعلتم ما تقدرون عليه. لقد ساعدني على أن أدرك هذا الخطر عندما أتاح لي الفرصة لأن أتحدث مع واحد من خدامه طاعنين في السن. لقد كان واهنا وضعف جسده بسبب السنين التي قضاها في الخدمة المخلصة وبسبب المرض. لم يسمح له الأطباء بأن يغادر منزله. وبناء على طلبه أخبرته عن الرحلة التي قمت بها للعديد من البلدان في خدمة الرب لحضور الكثير من الاجتماعات والقيام بالكثير من المقابلات الخاصة مساعدا للأفراد والعائلات. لقد أخبرته عن مشاعر الامتنان التي عبر عنها الناس له ولسنوات خدمته الطويلة. لقد أخبرته عن المساعدات الامتنان الذي عبر عنه الناس له ولسنوات خدمته الطويلة. سألني إذا ما كنت سأذهب في مهمة أخرى عما قريب. أخبرته عن رحلة أخرى طويلة في طريقها إليه. لقد فاجأني وزودني بالحماية مما يسمى بالاكتفاء أو القناعة والذي أرجو أن يلازمني إلى الأبد. عندما مسك بذراعي وقال لو سمحت خذني معك. إنه لمن الصعب معرفة ما إذا كنا قد فعلنا ما بوسعنا بشكل يسمح للكفارة من أن تغير من طبيعتنا وتؤهلنا بذلك لأن نحظى بالحياة الأبدية. ونحن لا نعرف عدد الأيام المتبقية لنا لكي نقدم الخدمة الضرورية لأن تحدث تغيير. لكن نحن نعرف بأنه سيكون الكثير. لدينا الكثير من الوقت إذا اخترنا بأن لا نضيعه. هذه هي الأنباء الجيدة. وطالت بأبناء البشر الأيام حسب مشيئة الله كي يتوبوا وهم في الجسد. وغدا موقفهم موقف امتحان. ومد لهم الأجل بمقتضى الوصايا التي أعطاها الرب إله لأبناء البشر. التأكيد الذي نحصل عليه من المعلم يمكن أن يساعد أولئك المنهمكين بالتفكير بظروفهم في أحلك الأوقات. وطالما أنتم تعرفون بأنه لديكم القوة لأن تصلوا يمكنكم أن تطلبوا من إله محب. رجاء دعني أخدم في هذا اليوم. لا يهم مقدار الأمور التي أقوم بفعلها. دعني فقط أعرف ما يتوجب علي فعله. سأطيعك اليوم وأنا أعلم بأنني أقدر على ذلك بمساعدتك. يمكنكم أن تتسلموا الدعوة لتأدية أمر بسيط كأن تغفروا لشخص ما أساء لكم. يمكنكم أن تفعلوا ذلك حتى وأنتم مستلقين على سرير المستشفى. يمكن أن تشمل الدعوة على ذهابكم لمساعدة شخص ما في يشعر بالجوع. يمكنكم أن تشعروا بأنكم منهمكين بالتفكير بحالة فقركم وبمجريات يومكم. لكن إذا قررتم بأن لا تنتظروا إلى أن تحصلوا على المزيد من القوة والنقود وإذا صليتم لأجل أن تسكن روح القدس معكم في كل يوم فإنكم ستدركون ما يتوجب عليكم القيام به في الوقت المناسب وحتى كيف تساعدون شخصا أفقر منكم. يمكن أن تأثروا على أناس كانوا يصلون لأن يطرق أحد مثلكم بابكم باسم الرب لكي يساعدهم. لأولئك من يشعرون باليأس بسبب ظروفهم الأمر الذي يغريهم لأن يشعروا بأنهم غير قادر على خدمة الرب هذا اليوم أريد أن أعدكم بشيئين. مهما بدت الأمور قاسية لكم فإن تصبح أسهل في اليوم التالي. إذا اخترتم أن تخدموا الرب في هذا اليوم من كل قلوبكم يمكن أن لا تتحسن ظروفكم بسبب ما ترغبون لكن سوف تمدوا بقوة جديدة تساعدكم على أن تحملوا أعباءكم وتكتسوا نوعا جديدا من الثقة. وعندما تصبح أعباءكم ثقيلة جدا فإن الرب سوف يساعدكم على حمل ما لم تتمكنوا من حمله من تحمله. الوعظ الآخر الذي أعدكم به هو عند اختياركم بأن تخدموه هذا اليوم فإنكم سوف تشعرون بمحبته وتنمو لديكم مشاعر المحبة تجاهه وتتذكروا الآية الكتابية إنني أقول لكم أني أود أن تتذكروا إبقاء الاسم المكتوب دائما في قلوبكم بل تسمعوا وتعرفوا الصوت الذي به ستدعون وأيضا الاسم الذي يناديكم به. فكيف يعرف الإنسان السيد الذي خدمه والذي هو غريب عنه وبعيد عن أفكار قلبه وأهدافه؟ عندما تخدموه في هذا اليوم فإنكم ستتوصلون إلى معرفته على نحو أفضل. سوف تشعرون بمحبته وتقديره ولكن ولن ترغبوا في أن تؤجلوا تسلم تلك البركة. والشعور بمحبته سيعدكم إلى خدمته ماسحا بذلك كل القناعة والعزيمة الهابطة. عندما تخدموه فسوف تميزون على نحو أفضل الصوت الذي ستدعون به. عندما تدخلون إلى النوم في نهاية اليوم يمكن أن تتوارد كلمات تالية إلى ذكرتكم. نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أصلي لأجل تلك البركة في هذا اليوم وفي كل يوم في حياتنا. أنا أعلم أب السماوي يحيى ويستجيب لصلواتنا. أنا أعلم بأن يسوع المسيح هو المخلص العالم، وبأننا يمكن أن نختار البهجة والسلام في خدمته في هذا اليوم باسم يسوع المسيح. آمين.
عندما التحقت كورتني بمدرسة ثانوية جديدة، سئلت من قبل زملائها باعتبارها إذا كانت مسيحية. لقد سخروا من إجابتها التي بينت فيها بأنها مرمونية، وهو كنية مألوفة لكنيسة يسوع المسيح لقديسين الأيام الأخيرة. عند وصولها إلى المنزل سألت والدتها: أمي، هل نحن مسيحيون؟ عند نشأتي وسط عائلتي كنا أعضاء مكرسين لمذهب مسيحي آخر. تعمدت عضوا في تلك الكنيسة بعد ولادتي. كانت عائلتي تذهب إلى الكنيسة في كل أسبوع لسنوات عديدة. أنا وإخوتي ساعدنا القساوسة الذين قادوا اجتماعات يوم الأحد. لقد علمت أهمية الصلاة العائلية لأن عائلتي كانت تصلي مع بعضها كل يوم. اعتقدت بأنني في يوم من الأيام سأختم في قس في كنيستي لما يكون لدينا أي شك في أننا مسيحيين بكل معنى الكلمة. عندما كنت في الجامعة أصبح لدي معرفة بأعضاء وتعاليم كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وهي ديانة متمركزة حول المخلص. بدأت أتعلم عن تعاليم استعادة إنجيل المسيح في هذه الأيام الأخيرة. لقد تعلمت الحقائق التي لم أعرفها من قبل والتي غيرت حياتي. بعد الدراسة المكثفة، الصلاة، الإيمان، اخترت بأن أعتنق الحقائق الجميلة والمدونة في هذه الكنيسة. الحقيقة الأولى المستعدة التي تعلمتها كانت عن طبيعة الهيئة الإلهية. كانت التعليم المسيحي بأن الهيئة الإلهية تتألف من ثلاث كائنات منفصلة معروفا في أزمنة الكتاب المقدس القديمة. لقد تحدث الله عن معمودية يسوع: هذا هو ابني الوحيد الذي به سررت. يسوع نفسه شهد بالله أبيه عندما قال: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. بعد موت المسيح وقيامته تعلمنا من استفانوس ما يلي: وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلأ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. ضاعت المعرفة بحقيقة الله وبهيئته الجسدية المستقلة من ابنه والروح القدس بعد موت المسيح وتلاميذه. اشتقت البلبلة والتعليم الخاطئة حول الهيئة الإلهية من مرسوم العقيدة النيقية والمجالس القسطنطينية، حيث أعلن الناس بأنه بدلا من تواجد ثلاثة أفراد منفصلين، فأن الهيئة الإلهية تتألف من ثلاثة أشخاص في إله واحد، أو ما يدعى بالثالوث. تماما مثل ما قاس البروتستانت لفهم مراسيم البشر، قاسيت أنا. كانت التعاليم التي تعلمتها عن الثالوث في الشباب غير مفهومة لي. عندما تعرفت على الحقائق المجيدة للرؤية الأولى التي حلت على النبي جوزيف سميث، فلقد أفقت أخيرا من غفوتي وحصلت أخيرا على فهم لحقيقة طبيعة الله والأب الأبدي وابنه الوحيد. أعلن جوزيف: لقد رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف، وقد وقفا من فوقي في الفضاء. ناداني أحدهما باسمي قائلا، وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابني الحبيب له اسمع. أعدت هذه الرؤية الأبدية المعرفة الثمينة والبسيطة بالله وبابنه إلى الأرض مرة أخرى، وبددت معرفتي مباشرة في التعاليم الخاطئة التي تعلمتها عن الثالوث. أنا أعلم بأن الرؤى المبعوثة من السماء حلت محل التعاليم البشرية الخاطئة فيما يتعلق بالهيئة الإلهية. أنا أعلم بأن الله هو أبونا السماوي، ابنه هو مخلصي، الروح القدس تشهد بالآب والابن، المخلص يحيى، لقد تمت رؤيته، لقد تحدث، وهو يوجه عمل كنيسته عن طريق الرسل والأنبياء. اليوم
he has been seen, he has spoken, he directs the work of his church through apostles and prophets today. What magnificent truths he has taught as the good shepherd who continues to look after his sheep.
The second الحقيقة الثانية التي تعلمتها كمتقسم لهذه الكنيسة كانت حقيقة تواجد الكتب المقدسة الإضافية والرؤية. رأى النبي إشعياء في رؤيا كتابا قال بأنه كان جزء من عمل عجب وعجيب. أنا أشهد بأن كتاب مرمون سجل مقدس كتب من قبل أنبياء الله ليحثوا كافة الناس على الكشف عن إنجيل المسيح بأكمله. يتحدث كتاب مرمون عن مخلصين في الكنيسة مما أخذوا على أنفسهم اسم المسيح، ويتحدث عما يجب أن نفعله لكي نحصل على السلام في هذه الحياة والخلاص الأبدي في العالم المقبل. ما الذي يمكن أن يعدو أكثر مسيحية من أن نأخذ اسمه على أنفسنا وأن نتبع نصيحته لكي نكون مثله؟ قال الرئيس هينكلي: أنا لا أفهم لماذا لا يتقبل العالم المسيحي هذا الكتاب. بعد ما قرأت كتاب مورمون لأول مرة سألت الله إذا كان صحيحاً. أظهرت حقيقته لي بقوة الروح القدس المعزية. أنا أعلم بأن كتاب مرمون هو الشهادة الثانية للمسيح. أنا ممتن بعمق لكل كلمة نطق بها ولكل كلمة يستمر في النطق بها بينما يروي عطشنا بماء حي.
For every word he continues to speak as he quenches our thirst with living water.
حقيقة أخرى عن الإنجيل تعرفت عليها كانت عن استعادة سلطة الكهنوت أو القوة للعمل باسم الله. الأنبياء والرسل السابقون مثل إيليا، موسى، يوحنا المعمدان، بطرس، يعقوب ويوحنا أرسلوا من قبل الله والمسيح في يومنا هذا ليستعيدوا كهنوت الله المقدس. كل حامل للكهنوت في هذه الكنيسة يمكنه أن يرجع مصدر هذه السلطة مباشرة إلى المسيح. الرجال الآن يمتلكون مفاتيح لكي يؤسسوا الكنيسة لكي نتمكن من أن نقبل إلى المسيح ونغترف من مراسيم خلاصه الأبدية. أشهد بأن هذه الكنيسة هي الوحيدة التي تمتلك سلطة الكهنوت الحقيقية التي تؤهلها لتأدية المراسيم المقدسة. سألت كورتني: أمي، أنحن مسيحيون؟ أقول لك كعضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بأنك مسيحية مثل أعضاء الكنيسة الآخرين.
To have this greater knowledge and blessing in my life since my conversion to the restored church. These truths define.
أنا أفهم الآن حقيقة طبيعة الهيئة الإلهية. أنا لدي القدرة لأن أحصل على الكتب المقدسة والرؤى الإضافية. ويمكنني أن أغترف من بركات سلطة الكهنوت. نعم كورتني، نحن مسيحيون، وأنا أشهد بهذه الحقائق باسم المسيح. آمين.
My dear brethren and sisters, I am grateful that we live in a day and age when apostles and prophets walk the earth and provide inspiration and guidance.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، أنا ممتن لأن نحيا في زمن يمشي فيه الرسل والأنبياء على الأرض يقدمون الإلهام والهدايا لنا. أنا أشهد بأن الرئيس هنكلي هو حق النبي الله تماما كما من موسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء الآخرين منذ بداية العالم. أنا ممتن للنصيحة التي قدمها هذا الصباح والفرصة التي سنحظى عليها عند مقاربة هذا المؤتمر على الانتهاء لأن نسمع منه مرة أخرى. اليوم أوجه حديثي على وجه الخصوص إلى الشباب وشابات الكنيسة وكذلك إلى الآباء وقادة الشبيبة. أوجه خطابي أيضا إلى الراشدين من العازبين والعازبات من يمكنهم مواهب وقدرات تؤهلهم للخدمة في الملكوت. قال الرئيس هنكلي على هذا الجيل: لم يكن هنالك زمن مثل هذا الزمان، يا له من وقت رائع في تاريخ العالم بأكمله، لم يتوجد في العالم بأكمله مثل جيل الشباب هذا. أنتم بالفعل جيل مختار، أنتم يا شبيب الصهيون لديكم عمل رائع لكي تقوموا به. لقد منحكم كافة المواهب والفرص بغض النظر عن مكان إقامتكم لكي تفعلوا ما يتوقع الآب السماوي منكم أن تفعلوه. أنا أصلي بأن تعليقات التي تقدمها لكم في بعض ظهر هذا اليوم ستساعدكم في هذا السعي. في شهر فبراير عام 1852 فتاة يافعة اسمها لاهنسويت كوري باي تعمدت في بلدة يارموث الواقعة بإنجلترا. لم تكن تجربتها كمعظمنا محاطة بالهدوء والخشوع، لكن وصفتها بهذه الكلمات: لقد اكتشفنا بأن المنزل كان محاطا بجماعة من الرعاة، لكننا تمكنا من شق طريقنا بصعوبة. قبل أن نصل إلى المياه أحاطت بنا جماعة الرعاة وأخذت في تعذيبنا، وتمكن زوجي بالرغم من كل ذلك من أن يعملي بيننا. كنا يقذفون بالحجارة ويسحون بالرغم أن الحجارة التي كانت رمينا بها كانت كبيرة بحجم البرد، إلا أن واحد منهم لم تمسنا. كتبت هذه الكلمات: من هو في صف الرب؟ من الوقت المناسب لتبين ذلك؟ نحن نسأل بشجاعة: من هو الذي في صف الرب؟ من؟ بالرغم من أن هذه الكلمات أغنية تغنيها باستمرار، إلى أنها أصبحت واحدة من ترانيم المفضلة، لأن تعابير عن الالتزام تجاه الحقيقة وفعل الصواب. في الحقيقة إنه سؤال أن تتبادر إلى ذهن كل شاب وشابة: من هو الذي في صف الرب؟ والإجابة الراسخة يجب أن تكون أنا. لقد كان هو نفس السؤال الذي دار في ذهن نافي عندما أرشده الرب وأخوته عن طريق والده لاحل لأن يعود إلى أورشليم لكي يحصلوا على الصفائح النحاسية. عندما تذمر كل ملام وليمن تبادل السؤال ذهن نافي: من هو الذي في صف الرب؟ والذي أجابه عليه قال: أنا. في الكلمات التالية: سأمضي وأنفذ ما أمر به الرب، لأني موقن من أن الرب لم يوصي أبناء البشر بأمر دون أن يبسر لهم تحقيق ما أمرهم به. لقد كان الأمر مماثلا مع داود في العهد القديم. أتذكرون كيف كراعي صغير السن زار إخوته في أرض المعركة؟ وبينما كان هنالك استمع إلى تحدي جوليات الفلسطيني لرجال إسرائيل داعيا إياهم للقتال، وكيف كانت إسرائيل كلها خائفة من مواجهة العملاق، ولكن كان الجواب لسؤالهم: من هو صف الرب؟ من؟ يمكن أنا لا، ولكن من؟ أنا؟ لكن الصبي داود لم يكن خائفا، لقد كانت إجابته واضحة. أخذ معه جو قلعة بسيطة يستخدمه الرعاة واقترب من العملاق قائلا: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. في هذه المرحلة لم يمشي داود بخوف، بل ركض ليقابل العملاق، وبسبب إيمانه بالله ذبح جوليات وانتصرت إسرائيل. يا أخوتي وأخواتي من الشباب والشابات، أينما سافرت أقابل شبيبة النبلاء مثلكم ممن يواجهون باستمرار ما يسمى بجوليات العصر الحديث، والذي يأتينا على هيئة الإغراءات التي تدفعنا لأن نخرق عهودنا ومعاييرنا التي تمنحنا إياها الله. هذا الشيء يصبح على حد عالي من الخطورة عندما تحاطون باستمرار بالتجديف، الفسق المقبول اجتماعيا، الغرور، الإباحية وغيرها من المواد الأخرى غير الملائمة والتي تعرضها وسائل الإعلان بما في ذلك التلفزيون والإنترنت وتوفر المخدرات والكحول. ببساطة لا يمر يوم ولا نسأل فيه بطريقة أو بأخرى: من هو في صف الرب؟ من؟ لدي اقتراح بسيط لمساعدتكم في تحضير إجابتكم على ذلك السؤال. الأول: لا تنسوا أبدا من أنتم. الحقيقة البسيطة مدونة في ترنيمة الأطفال التي تعلمناها العديدون منا في البداية، أنا مولود الله، وبأن أبينا السماوي الحنون والحكيم لم يرسلنا فقط إلى هنا لكي تتركنا وحدنا، لقد أعطانا توجيهات محددة لكي تساعدنا في تحقيق ما يتوقعه منا، لقد أعطانا عائلات لتساعدنا، لتحبنا وتعلمنا، لقد منحنا أنبياء أحياء لكي يقودوننا، لقد منحنا عن طريق الرئاسة الأولى المعايير المدونة في الكتيب الذي يحمل اسم لأجل تقوية الشبيبة يرافقه هذا الوعد. نحن نوعدكم بأن أقيتم هذه المعايير وعشتم بحسب الحقائق المدونة في الكتاب المقدس ستتمكنون من تأدية أعمالكم الحياتية بحكمة ومهارة عظيمة، تمكنون من تحكم الصعب بشجاعة كبيرة وستحصلون على مساعدة الروح القدس. أنا دائما أحتفظ بنسخة من الكتيب الصغير معي، دائما أنا أدعوكم لأن تفعلوا نفس الشيء بعدها، وبينما تنتظرون قدوم الباص أو من أن سمحت لكم الفرصة بأن تخرجوا وتقرأوا وتجدوا التزامكم أن تعيشوا بحسب تلك المعايير. أنا أعدكم بأنه عندما تفعلون ذلك ستحل عليكم مشاعر السعادة السلام وتقدير أعماق لذاتكم. عندما تمارسون حرية اختياركم تذكروا بأن لستم وحدكم، بالإضافة إلى تواجد أب سماوي حنون وحكيم هنالك آخرون ممن يصلون لأجل تمكنوا من عمل الخيارات الحكيمة. كشاب مي وعندما كنت أوعد الفتيات وأثب مع أصدقائي كنت عند أعلم والدتي بعودتي إلى المنزل، عندما كنت أطرق على الباب وأفتح وأقول لقد عدت إلى المنزل، وبعد أخلد إلى الفراش. في أحد الليالي وعندما عودتي إلى المنزل بعد أن قابلت أحد الفتيات طرقت على الباب كالعادة وبعدها فتحت الباب. عندما فعلت ذلك وقعت نور الرتها على والدتي الملاك راكع تصلي، رأيت وعلمت لأجل من كانت تصلي. لم أنسى تلك التجربة، معرفتي بأن والدتي لا زالت تصلي لأجل اليوم تذكرني بكينونتي وبأنني لست وحيدا. الاقتراح الثاني هو تعلموا أن تتحكموا في أفكاركم. جزءا من خطة السعادة التي منحنا إياها أبونا السماوي هو أن أرسلنا إلى الأرض لكي يتم اختبارنا، لذلك فإنه سيكون هنالك إغراءات. عملنا كنا قديسين أيام الأخيرة هو حفظ وصايا الله بالرغم من وجود الإغراءات التي يضعها الشيطان في طريقنا. في أثناء حياتي وجدت بأنه من السهل التغلب على هذه الإغراءات عندما نتحكم في أفكارنا، وعلى وجه الخصوص عندما نتذكر الموسيقى الآيات الكتابية المقدسة والشعر الجيد لتحل محل الأفكار الشريرة التي تتبادر إلى أذهاننا. الرئيس بويكي باكر أن نتذكر دائما ترنيمة حتى في حال توارت الأفكار غير الملائمة إلى الثانية يمكننا أن استبدلها بالترنيمة. بعد تطبيق لهذه الإرشادات وضح صديقي في أحد الأيام غادرت مكتبي لتناول غذاء، بعد أن مشيت لمسافة معينة لاحظت بأني أتمتم وأردد أغنيتي أنا مولود الله. عندما فكرت في سبب غنائي لهذه الترنيمة بينما كنت أمشي أدركت بأني بين قطعات الشارع المقبل لمكتبي مر من أمامي شاب مرتدي ملابس غير محتشمة على الفروة من دون أي شعور. بدأت كلمات وموسيقى ترنيمة أنا مولود الله في التبادر إلى ذهني لكي تحل محل أفكار غير الملائمة. وجه الرئيس جورج ألبرت سميث نصيحة فيما يتعلق بهذا الموضوع عندما قال هنالك حد فاصل بين طريق الرب وطريق الشيطان، إذا بقيتما في صف الرب فإن الشيطان يتمكن من إغرائكم، لكن إذا وقفتم في صف الشيطان فأنتم تقفون في منطقته وسوف يبذل قصارى جهده لكي يدفعكم لأن تبتعدوا عن صف الرب، مع علم منه أن يمكنكم أن يدمركم بإبعادكم عن مكان الأمان. عنوان نشاط الأمسية المشتركة لعام 2007 وعدا لمن يستمع إلى هذه النصيحة الحكيمة، فلنتزين الفضيلة أفكاركم باستمرار بعد تقوى ثقتكم بحضرة الله وسيكون الروح القدس رفيقكم دائما. أشهد لكم بأن الله يحيى، أنا أعلم بأننا أبنائه وبأنه يعرف كل واحد منا بالاسم وبأننا لسنا وحدنا بينما نقوم بصنع مثل هذه القرارات الهامة. في كل يوم من أيام حياتي ستقومون بعمل خيارات ستضعكم إلى جانب معين من الطريق. أنا أحث كافة الشبيبة من المتواجدين أمامي وغيرهم من الشبيبة من ذوي في جميع أنحاء العالم على أن تعيشوا حياتكم بطريقة تمكنكم في حال تم تخييركم بين الخير والشر، وفي حال سمعكم لسؤال يدوي في داخلكم من في صف الرب، من أن تجيبوا بكل قوتكم؟ أنا باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, brethren.
شكرا أيها الأخوة. ستغني الجوقة والجموع الآن أقبلوا يا أبناء الرب. عقب انتهاء الغناء سيتحدث إلينا الشيخ كوشيكو كيكوتشي من السبعين. سيعقبه بعدها كل من الشيخ ديتر أوغدورف وراسل إم نيلسون من رابطة الرسل الاثني عشر. الغناء من الجوقة والجموع.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'd like to discuss.
أود أن أتحدث عن قانون العشور في كتاب ملاخي. سأل الرب: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم: وبما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا، قال رب الجنود. إن كنت لا أفتح لكم كوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. العشور هي وصية مهمة لدرجة أن الرب عند ظهوره في القارة الأمريكية بعد قيامته كرر نفس هذه الكلمات التي قالها الرب في أيامنا هذا. فإن الذين عشروا عليهم أن يدفعوا عشر جميع دخلهم السنوي، وهذا قانون عليهم إلى الأبد. صرح الرب في كتاب اللاويين ثلاث مرات بأن العشور قدس للرب. قال الرب: وجربوني الآن، وبكلمات أخرى امتحنوني الآن، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماء. الكثير منا يسألون الرب، ولكن هناك الكثير ممن لا يقومون بذلك. هذه العشر تفاحات للرب، وهو يطلب منا أن نعيد إليه عشر. أي هل نقدم له قضمة صغيرة ونحتفظ ب90% من التفاحة؟ هل أنتم مستعدون لأن تقدموا فقط قطعة صغيرة؟ هل تشعرون بالخزي أم أنكم تحاولون أن تخفوا عن الرب جزءا من حصته؟ يجب أن نقدم عشورا كاملة ونقية. قال الرب: فإن الرب يطلب القلب والعقل الراضي، لذلك فإن الراضين والمطيعين سوف يتذوقون خيرات أرض صهيون في هذه الأيام الأخيرة. منذ سنوات مضت طلب مني أن أقوم بإعادة تنظيم متد كيري الواقع بأيداهو. وقع الاختيار على منطقة توين فولز لكي تنفذ الخطة فيها، والرئيس روي هيبرت والذي خدم بالجدارة قابلني وتوجهنا إلى منزله. بينما كنا في السيارة سألته إلى جانب إعادة تنظيم رئاسة الوتد: هل يمكنني ما أن أقوم بشيء لأجلك أو لأجل القديسين؟ قال: لقد عانينا من مشكلة الجفاف لبضعة سنوات. هذا العام الجفاف حاد جدا، والعديد من المزارعين غادروا البلدة ليعثروا على وظائف في أماكن أخرى. شعرت بالقلق لأجل أعضائنا المخلصين والمؤمنين ممن أحبوا الرب والكنيسة بدرجة كبيرة، وكانوا على وشك أن يخسروا مزارعهم. أسقف شاب يدعى أرسبنس إلزورث دعي ليخدم كرئيس للوتد الجديد. في أثناء جلسة يوم الأحد العامة، النتائج التي تمخضت عن مشكلة الجفاف أقلقتني، وبينما كنت أتحدث حل علي إلهام ملح، وطلبت منهم أن يقوموا بالأمور التالية: أن يدفعوا عشورهم بأمانة، الشباب والكبار، عشور أمينة. اثنين، بأن يصلوا بتواضع وباستمرار كأفراد وكعائلات. ثلاثة، أن يدرسوا الكتب المقدسة يوميا بإخلاص كأفراد وكعائلات. أربعة، بأن يبقوا على يوم الرب مقدسا. خامسا، أن يذهبوا بامتنان إلى الهيكل معبرين عن شكرهم هناك. سادسا، بأن يؤيدوا ويتبعوا بطواعية القادة الذين دعاهم الرب. سابعا، أن يعقدوا صياما يغطي منطقة الوتد بأكملها، وأن يشملوا كل واحد في المناطق المنكوبة ممن يرغب في المشاركة. بعد يومين من انتهاء مؤتمر الوتد، زرع العديد من الأعضاء محاصيلهم وكلهم إيمان، وبالرغم من أن الأنباء الجوية لم تشر إلى احتمالية تساقط الأمطار. يوم الأربعاء، وبأمر من الرئيس إلزورث، صام الوتد بأكمله. وفي نفس هذا الأسبوع، العديد من الأعضاء القادة وزوجاتهم تجمعوا وذهبوا إلى هيكل بويز بأيداهو وقدموا هناك صلاة الشكر. وبينما كان هؤلاء القديسون المخلصون في داخل الهيكل، أمطرت السماء على مناطق المجتمع بأكملها. وبالرغم من أن الأنباء الجوية لم تشر إلى سقوط الأمطار طوال الأسابيع المقبلة، وفي يوم السبت الذي تلا ذلك تساقطت الأمطار الكثيفة لأيام عديدة. هذا حدث في أواخر شهر نيسان. سقطت أيضا الثلوج الكافية على الجبال في كل من ديتريتش وريتشفيلد. كانت نسبة المياه في سدهم تعادل 30%، ولكن بعد الصيام أصبح سدهم مليئا بالماء. ارتفعت نسبة المياه في كاي من 44% إلى أكثر من 100%. طوال موسم الزراعة زاد إيمان أعضاء وتد كاري وصاموا لعدة مرات أخرى، دفعوا عشورا كاملة أمينة وذهبوا إلى الهيكل باستمرار، والرب سمع واستجاب لصلواتهم. جاء موسم الصقيع متأخرا في نهاية ذلك العام، وبذلك تمكن المزارعون من أن يحصدوا القمح والبنجر الحلو والألفلفة والبطاطس وغيرها من المحاصيل. منذ ذلك اليوم وفي كل عام منذ ذلك الحين قدموا صلاة الشكر، والرب لا يزال يباركهم بسبب رحماته الوفيرة. لا يزال الرب يباركهم. في سفر الأخبار قال الرب: إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. دفع عشور كاملة أمينة يقودنا إلى المعبد. وقال الرئيس هينكلي الأسبوع الماضي في اجتماع الشابات، قال الرئيس هينكلي رغم أن العشور تدفع بالنقود إلا أنها أيضا تدفع بالإيمان. وقال هذه ليست مسألة نقود، إنها مسألة إيمان. أحثكم كل واحد منكم بأن يثق بالرب في هذه المسألة وأن يثق بكلمة الرب. الأرض للرب، وهذا يشمل حياتنا، وهو يسمح لنا أن نستخدم كل شيء على هذه الأرض، ويطلب منا فقط أن نعيد إليه فقط العشر. العشور هي رمز للطاعة، صلاة شكر رمز لشكرنا واستعدادنا وطاعتنا. العشور هي تقدمة نهبها باختيارنا لتطوير والمحافظة على قلوب نقية وأياد طاهرة. العشور هي مسألة إيمان، دفع العشور يزيد من إيماننا ومحبتنا للرب. قال الرب إنه يوم التضحية كما إنه يوم لدفع شعبي العشر. لنظهر إيماننا في الرب، وأعدكم باسم يسوع المسيح بأنكم عندما تقومون أنتم وأنا بدفع عشوركم، فأن الرب سيفتح قوى السماوات. أعلم بأن الآب السماوي يحيى، ولذلك فإنه سيبارككم. يسوع المسيح هو المخلص. جوزف رأى الآب السماوي وابنه الحبيب يسوع المسيح. هذه هي كنيسة الرب. الرئيس جوردون بي هينكلي هو نبي الله الحي، ويطلب منكم أن تذهبوا دوما إلى الهيكل. وهذه هي صلاة المتواضعة باسم يسوع المسيح. آمين.
My dear brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي الأعزاء وأصدقائي، أثناء تدريبي لكي أصبح طياراً في الخطوط الجوية، تعلمت كيفية قيادة طائرة جوية لمسافات طويلة. الرحلات الجوية عبر المحيطات وفوق الصحاري الواسعة وعبر القارات تتطلب التخطيط الحذر للتأكد من الوصول الآمن إلى المكان المقصود. بعض هذه الرحلات المتواصلة تستغرق 16 ساعة وتغطي مسافة 10,000 ميل. هناك مرحلة هامة لصنع القرار في أثناء مثل تلك الرحلات الطويلة، تعرف عادة بنقطة العودة الآمنة. في مثل تلك المرحلة تكون الطائرة معبأة بكمية كافية من الوقود تؤهلها للرجعة بإيمان إلى المطار الذي أقلعت منه. تفويت نقطة العودة الآمنة يفقد الكابتن قدرته على صنع القرار وتستضره إلى أن يستمر في الرحلة. لهذا السبب يشار دائما إلى هذه النقطة على أنها نقطة العودة اللا آمنة. هل هناك مواقف في حياتنا لا يمكننا الرجوع منها إلى نقطة الحياة الأمان في حياتنا؟ الشيطان أبو الأكاذيب كلها، أبو النزاع، خالق الخطيئة وعدو الله، يستخدم قوى الشر ليقنعنا بأن مفهوم نقطة اللا عودة يمكننا تطبيقه متى ما زنينا. الكتب المقدسة تدعوه بالمشتكي، لأنه يريدنا أن نعتقد بأنه من الصعب أن يغفر لنا. الشيطان يريدنا أن نعتقد بأنه عندما نخطئ فإننا وصلنا إلى نقطة لا يمكننا التراجع عنها، وأن الوقت قد فات لتغيير مسارنا. في عالمنا الجميل ولكن أيضا المضطرب، الواقع الحزين هو أن هذا الموقف المصدر الأساسي للأسى، الحزن والكرب للعائلات، في الزيجات وفي حياة الأفراد. الشيطان يحاول أن يزور عمل الله، وبذلك فإنه يخدع الكثيرين حتى أنه يقتبس من الأسفار المقدسة لكي يجعل أكاذيبه قابلة للتصديق، ولكي يفقدنا الأمل ويجعلنا نشعر بالتعاسة مثله ونصدق بأنه من الصعب أن يغفر لنا. يتلاعب الشيطان في هذه الكلمات التي تؤكد على عدالة الله لكي يوحي لنا بأنه لا توجد هنا كرحمة. ما هي خطة الرب لأجل عودتنا الآمنة؟ الحماية من تأثير الشيطان تأتي عن طريق إنجيل يسوع المسيح. الأخبار الجيدة هي أن يسوع المسيح قدم كفارة كاملة للبشرية. إنها رسالة محبة، أمل ورحمة، تشير إلى أن الله يغفر خطايا البشر. الخطيئة هي الارتكاب المقصود للإثم أو الفشل عن عمل الصواب. الخطيئة هي التعدي المتعمد لخرق القانون الإلهي. كفارة المسيح هي هبة من الله إلى أبنائه لكي يصححوا ويتغلبوا على عاقبة الخطيئة. الله يحب كافة أبنائه ولن يتوقف أبداً عن محبتنا أو يفقد الأمل فينا. خطة الآب السماوي واضحة ووعوده عظيمة، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص العالم. جاء المسيح ليخلصنا. إذا سلكنا الطريق الخاطئ، فإن كفارة يسوع المسيح يمكنها أن تؤكد لنا بأن الخطيئة لا تعد نقطة لا يمكن التراجع عنها. العودة الآمنة ممكنة إذا اتبعنا خطة الله. لقد تسلمنا هذه الخطة من أعلى سلطة في العالم، من الله أبينا السماوي. لقد أعدت هذه الخطة قبل تأسيس العالم. إنها خطة السعادة العظيمة، خطة الرحمة، خطة الفداء، خطة الخلاص. هذه الخطة تمكننا من اختيار بار الوجود المادي بما في ذلك الحياة الأرضية، فترة الاختبار والعودة إلى حضرة الله والعيش في سعادة ومجد أبديين. إنها موضحة في مبادئ إنجيل يسوع المسيح المستعاد. يترتب على اتباع هذه الخطة نتائج أبدية جميلة تنعكس على حياتنا على نحو فردي، على عائلتنا، على الأجيال القادمة، وحتى على الأجيال التي سبقتنا. الخطة تشتمل على المصالحة والمغفرة الإلهية. كيف يمكن للمغفرة الإلهية أن تصبح ممكنة؟ نعترف بأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولكننا نعلن أيضا بأن المغفرة يمكن أن تكون حقيقية واقعة تماما مثل الخطيئة. كفارة يسوع المسيح تدفع كل شخص لأن يكون مسؤولا عن خطيئته أو خطيئتها. يمكننا التغلب على العواقب التي تتمخض عن ارتكاب الخطيئة بالسعي للحصول على البركات والفوائد المتمخضة عن الكفارة. قال الرئيس دافيد أو ماكي: كل تعليم ومرسوم في إنجيل يسوع المسيح عظيم وهام، لكن أكثرها أهمية لخلاص العائلة البشرية هو مبدأ التوبة الإلهي والأبدي، لأن الخلاص لا يكون لمثل هذا إلا بواسطة التوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح. التوبة وحدها لا تخلص الإنسان. دم يسوع المسيح هو الذي يخلصنا. ليس بالتغيير الصادق وحده في السلوك نخلص، لكن بالنعمة نخلص بعد أن نبلغ من جهدنا أقصاه. التوبة الحقيقية هي الشرط الذي على أساسه يمكننا أن نحظى على مغفرة الله في حياتنا. التوبة تبعث الأمل في أحلك أيام الحياة. مما تتألف التوبة الحقيقية؟ نحن نحتاج لأن يكون لدينا إيمان قوي بالمسيح لكي نتمكن من التوبة. يجب أن يحتوي إيماننا على الفكرة الصحيحة عن شخصية كمال وصفات الله. عندما نؤمن بأن الله يعرف كافة الأمور وبأنه محب ورحيم، سنتمكن من أن نضع ثقتنا فيه لأجل خلاصنا ومن دون تراجع. الإيمان بيسوع المسيح سيساهم في تغيير أفكارنا، معتقداتنا، وسلوكياتنا التي لا تنسجم مع إرادة الله. التوبة الحقيقية تعيدنا إلى فعل الصواب. لكي نتوب بحق، يجب أن ندرك خطايانا ونشعر بالندم أو الحزن الإلهي ونعترف بهذه الخطايا إلى الله. إذا كانت خطايانا جدية، يجب أن نعترف بها أيضا إلى أسقفنا علينا المخول القيام بذلك. نحن نحتاج لأن نطلب المغفرة من الله ولأن نبذل قصارى جهدنا لإزالة آثار الأضرار التي نتجت عن أفعالنا. التوبة تعني التغير في العقل والقلب وتوقفنا عن فعل الأمور الخاطئة وبدئنا بعمل ما هو صواب. إنها تعدل من سلوكيات الأفراد تجاه الله أنفسهم والحياة بشكل عام. ما هي ثمار المغفرة؟ التوبة الحقيقية تبارك حياتنا بسبب الكفارة. نشعر بمغفرة الرب وسلامه وبأن ذنبنا وألمنا قد أزيلا، ونستمتع بتأثير الروح لدرجة عظيمة، ونكون مستعدين على نحو أفضل لأن نحيا مع الآب السماوي. علم الرئيس سبنسر دبليو كامبل، جوهرة معجزة المغفرة هو أنها تجلب السلام إلى النفس القلقة الأرقة المحبطة وحتى المعذبة. الله سيمسح دموع المعاناة والندم والخوف والذنب. سلاما لكم كما قال كما وعد يسوع، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أعلن ألما الذي بعث من الخطيئة إلى السعادة عندما حصل على مغفرة الله. إن الشر لم يكن قط نعيما، لقد عانى من آلام الخطيئة، لكنه أيضا تحدث بحماس عن السعادة التي ترافق التوبة والمغفرة الحقيقية. أقول لك إن سروري بلغ من العمق والعذوبة ما يقصر عنه كل شيء آخر. اختتم ألما حديثه بنصيحة قوية وحكيمة لكل من يسعون للحصول على المغفرة. أما بعد فلتأب على هذه الأمور أن تقلقك، ولتبح لخطاياك وحدها أن تقلقك إقلاقا يسوقك إلى التوبة. بشعوري في داخل قلبي بالروح والقوة التي تغلف هذه الآية الكتابية المقنعة، فإنني أقدم شكري إلى الله وابن يسوع. قال الرئيس هارولد بيلي، عندما تبذلوا قصارى جهدكم لكي تتغلبوا على أخطائكم، وعندما تعزموا على أن لا تكرروها مرة أخرى، عندها سيحل عليكم الشعور براحة الضمير، وهذا دليل على أنكم حصلتوا على المغفرة. عندما نتوب بحق فإن المسيح سيزيل عنا عبء خطايانا. عندها ندرك بأننا قد حصلنا على المغفرة وأصبحنا أنقياء. الروح القدس ستؤكد لنا هذا الشعور لأنه هو المقدس. لا توجد هناك شهادة على المغفرة أعظم من شهادته. قال الرب، فمن يتوب وينفذ وصايا الرب يغفر له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كن أمينا ومجتهدا، أنا بدوري سأحتضنك في أذرع محبتي. وأعلن، فمن تاب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها بعد. الشيطان سيحاول أن يجعلنا نعتقد بأن خطايانا لم يغفر لها لأننا نستطيع أن نتذكرها. الشيطان كذاب، يحاول أن يضللنا ويقودنا بعيدا عن طريق التوبة والمغفرة. الله لم يعدنا بأننا لن نتذكر خطايانا. التذكر سيساعدنا على تجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى. إذا بقينا مخلصين وأمناء، فإن ذكرى خطايانا ستتلاشى مع الزمن. هذا الجزء ضروري لعملية الشفاء والتقدس. ألما شهد بأنه بعد أن صرخ إلى يسوع طالباً الرحمة، كان لا يزال بإمكانه تذكر خطاياه، لكن تذكره لخطاياه لم يعد يكربه ويعذبه، لأنه علم بأنه قد غفر له. إنها مسؤوليتنا بأن نتجاهل أي شيء من شأنه أن يعيد إلى أذهاننا ذكريات الخطيئة. عندما نستمر في امتلاك قلب منكسر وروح منسحقة، يمكننا الثقة بأن الله لن يتذكر خطايانا أبدا. كيف يمكن لمغفرتنا للآخرين أن تساعدنا في الحصول على المغفرة؟ علمنا يسوع حقيقة أبدية عندما قال وعلمنا أن نصلي. لذلك أقول لكم إنه واجب عليكم أن تغفروا بعضكم للبعض، لأن كل من لا يغفر تعديات أخيه فسوف يدان أمام الرب، فإنه يظل مرتكبا لخطيئة أعظم. بذلك فإن مغفرتنا للآخرين هي شرط أساسي لكي يغفر لنا. لا يوجد هناك ما هو أعظم من أن نغفر للآخرين، وهذا يتضمن المغفرة لأنفسنا. يقع على كل واحد منا فرض إلهي، وهو أن نمنح العفو والرحمة للآخرين وبأن نغفر لبعضنا البعض. هناك حاجة ملحة لتواجد صفات المسيح تلك في عائلاتنا، في حياتنا الزوجية، في أجنحتنا وأوتادنا، في مجتمعاتنا وفي أممنا. سنتسلم بهجة المغفرة في حياتنا الخاصة عندما نمنح هذه البهجة مجانياً إلى الآخرين. المغفرة الشفوية لا تكفي، نحتاج لأن ننقي قلوبنا وعقولنا من المشاعر والأفكار التي تغلفها المرارة والألم، ونجعل نور المسيح يحل في داخلنا. وكنتيجة لذلك فإن روح الرب ستملأ نفوسنا وسيرافقها سلام الضمير الإلهي. يا أخوتي وأخواتي الأعزاء وأصدقائي اليافعين، كطيار عبر المحيطات يمكن أن يكون الطيار مجبر أن يحيد على هذا عن طريقه في أثناء رحلة الطيران، لكن هذا ليس واقعا في حياتنا الحقيقية. فإذا وجدنا أنفسنا في مثل هذا الوضع وهو أن نحيد عن الطريق، فعلينا أن نتذكر دائما بأن هناك دائما نقطة آمنة لكي نرجع إليها. نحن قواد حياتنا، فإن الرب أعد خطة لإعادتنا بسلام إلى منزله، ولذلك فعليكم أن تتبعوا الطريق الذي يمكن أن يعيده إلى هدفكم بأمان. هبات كفارة يسوع المسيح مخلصنا وفادينا تزودنا في كافة الأوقات والأماكن ببركات التوبة والمغفرة، وبأن نرجع دائما إلى الطريق المحدد لنا. فهناك أمل لجميعنا بأن نعود بأمان من دون أن نتخبط في سبل الخطيئة المهلكة. لأجل ذلك أشكر أبونا السماوي المحب، ولذلك أدلي بشهادتي من كل قلبي ونفسي باسم يسوع المسيح، آمين.
في العام الماضي وبينما كنت أنا والشيخ ديفيد باكستر متوجهان إلى مؤتمر الوتد، توقفنا عند أحد المطاعم. لاحقا وبينما نحن متوجهان إلى سيارتنا، اقتربنا من امرأة قامت بمناداتنا. ذهلنا لرؤية منظرها، كان مظهرها غير مهندم. سألت إذا كنا شيوخا في الكنيسة، قلنا نعم. حدثتنا وبعفوية تامة عن قصة حياتها المأساوية وغرقها في الخطيئة. وبينما كانت تتحدث، كانت هي في 28 من عمرها، وكانت تشعر بأنها كلا شيء ولا يوجد شيء لها لتعيش لأجله. تحدثت، وعندما بدأت تتحدث بدأت عذوبة روحها في الظهور. بينما كانت تتوسل باكية، سألت إذا كان هناك لها أي رجاء أو أي طريقة يمكنها بها الهرب من وضعها الميئس. أجبنا نعم، هناك رجاء وأمل، والأمل متعلق بالتوبة. يمكنك أن تتوبي وتتغير، يمكنك أن تقبلي إلى المسيح وتكوني كاملة فيه. لقد حفثناها على ألا تؤجل عمل ذلك. بكت بتواضع وشكرتنا بصدق. بينما تابعت أنا والأخ باكستر رحلتنا تفكرنا في هذه التجربة، تذكرنا النصيحة الموجهة إلى نفس يائسة من قبل هارون، والذي قال إذا تبت عن جميع خطاياك وسجدت لله ودعوت باسمه مؤمنا واثقا من أنك مجاب فسوف تنال عندها رجاءك. الآن وبقرب اختتام هذه الجلسة من المؤتمر العام سأتحدث إليكم أيضا عن التوبة. أفعل ذلك لأن الرب أمر خدامه لأن ينادوا بالتوبة لكل الشعب. لقد استعاد المخلص إنجيله ليجلب البهجة لأبنائه، والتوبة هي جزء مهم من هذا الإنجيل. مبدأ التوبة هو قديم قدم الإنجيل نفسه. تعاليم الكتاب المقدس المدونة في الإصحاح السادس من سفر التكوين إلى الإصحاح السابع من سفر الرؤيا تعلم عن التوبة. الدروس التي علمها يسوع المسيح في حياته الأرضية تشتمل على التحذيرات التالية: اقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الإشارات إلى التوبة مكررة باستمرار في كتاب مورمون. لشعب أمريكا القديمة قدم الرب هذه الوصية: أقول لكم مرة أخرى، يجب أن تتوبوا وتتعمدوا باسمي وتصبحوا مثل الطفل الصغير، وإلا فلا يمكنكم أن ترثوا ملكوت الله. باستعادة الإنجيل أكد مخلصنا مرة أخرى على هذا التعليم. كلمة توبة بأشكالها المتعددة تظهر في كل من القسم السابع والأربعون والقسم الثامن والثلاثون بعد المائة في كتاب المبادئ والعهود. ما معنى أن نتوب؟ نبدأ بتعريف مأخوذ من القاموس. يقول بأن نتوب يعني بأن نبتعد عن الخطيئة وأن نشعر بالندم والأسى. التوبة عن الخطيئة ليست سهلة، لكن المكافأة تستحق الثمن. يجب أن تحدث التوبة خطوة خطوة. الصلاة المتواضعة ستسهل حدوث كل خطوة. وكما هو مطلوب منا في عملية المغفرة أولا، يجب أن ندرك وقوع الخطية، الندم، وبعدها الاعتراف. بذلك تعلمون إذا تاب رجل عن خطاياه فلا بد أن يعترف بها ويتخلى عنها. لا بد أن يوجه الاعتراف إلى الشخص الذي ارتكبت الإساءة بحقه. يجب أن يكون الاعتراف صادقا وليس مجرد الاعتراف بالذنب بعد أن أثبتته الأدلة. إذا تمت الإساءة إلى العديد من الأشخاص، يجب أن يوجه الاعتراف إلى جميع الأشخاص الذين أسيء إليهم. الأعمال التي يمكنها أن تأثر على وضع الشخص في الكنيسة أو امتيازاته يجب أن يعترف بها على الفور إلى الأسقف، والذي سماه الرب قاضياً عمومياً في إسرائيل. الخطوة الثانية هي التعويض، إصلاح ما وقع من أذى إذا كان ممكناً. ثم تأتي الخطوات التي يتم فيها الالتزام بالقيام بالأعمال الحسنة وتجنب ارتكاب الخطيئة نفسها والتوبة من كل قلبنا. وبفضل الفدية التي دفعت من خلال كفارة يسوع المسيح، منحت المغفرة الكاملة للخطاة الذين يتوبون ويبقوا أحراراً من قيود الخطيئة. قال أشعياء إلى روح التائبة: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. تأكيد الرب على أهمية التوبة واضح جداً وعند قراءتنا من القسم التاسع عشر في كتاب المبادئ والعهود: وعلى ذلك أوصيك بالتوبة، توب وإلا فأضربك بقضيب فمي وبحنقي وغضبي فتكون آلامك شديدة. نعم، لا يمكن أن تعرف كم هي شديدة وكم هي حادة وكم هي صعبة التحمل، لأني أنا الله قد قصيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا، ولكن إذا لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا. ورغم من أن الرب يؤكد على ضرر توبتنا، لأن البعض لا يشعرون بأنها حاجة ملحة، فهم يعدون أنفسهم من بين من يحاولون فعل الخير، ليست لديهم أي نوايا شريرة. لكن الرب واضح في رسالته عندما أكد على أن الجميع يحتاجون إلى التوبة، ليس فقط خطايا ارتكاب المحرمات بل أيضا خطايا تجاهل الوصايا. هذا كان باديا في تحذيره إلى الآباء والأمهات. إذا كان هناك آباء وأمهات لهم أطفال في صهيون أو في أحد أوتادها المنظمة، لكنهم لا يعلمونهم إدراك مبدأ التوبة والإيمان بالمسيح ابن الله الحي والمعمودية وهبة الروح القدس، فسوف تحل الخطية على رؤوس والديهم. معنى مبدأ التوبة أوسع وأشمل بكثير من التعريف في القاموس. عندما قال يسوع توبوا، دون تلاميذه هذا الأمر باللغة اليونانية مستخدمين الفعل متانويو. هذه الكلمة القوية لها أهمية كبيرة جدا. بادئة الكلمة متى تعني التغير، لاحقة الكلمة تشير إلى أربعة مصطلحات يونانية هامة: نوس وتعني العقل، جنوس تعني المعرفة، بنوما تعني الروح، وبنوي تعني النفس. لذلك عندما قال يسوع توبوا، طلب منا أن نغير أذهاننا، معرفتنا، روحنا، وحتى تنفسنا. شرح أحد الأنبياء بأن مثل هذا التغير في عملية التنفس يعني بأن نشكر الله ونعترف بوجوده لأجل نفحة الحياة التي بعثناها فينا. قال الملك بنيامين: إذا خدمتم الذي خلقكم منذ البداية ولا أزال يحفظكم من يوم إلى يوم بإعطائكم نفسا من لحظة إلى أخرى، فأقول لكم إذا خدمتموه بكل نفوسكم فما زلتم خداما غير صالحين. نعم، الرب أمرنا بأن نتوب، نغير من طرقنا، ولأن نقبل إليه وبأن نكون مثله. هذا يتطلب تغيرا كاملا وكليا. علم ألما ذلك لابنه، ولتحصل الحكمة في حداثتك. قال: ولترد نفسك في حداثتك على حفظ الوصايا، لتكن أعمالك كلها للرب، ولتتعلق بالرب عواطف قلبك إلى الأبد. كي نتوب بالكامل يجب أن نهتدي كلية إلى الرب يسوع المسيح وعمله المقدس. علم ألما هذا المفهوم عندما طرح الأسئلة التالية: أسألكم يا أخوتي في الكنيسة، هل ولدتم روحيا من الله؟ هل تسلمتم صورته على ملامحكم؟ هل اختبرتم تحولا في القلب؟ هذا التغيير يحدث عندما نولد ثانية، نهتدي ونركز في رحلتنا على ملكوت الله. ثمار التوبة عذبة. التائبون المهتدون يكتشفون بأن حقائق الإنجيل المستعاد تصقل أفكارهم وأعمالهم وتشذب شخصياتهم وعاداتهم. تصبح لديهم قدرة أكبر على أن ينزعوا عن أنفسهم كل شر. الأهم من ذلك، يمكنهم وبالاهتداء الكلي أن يتغلبوا على الشهوات الجسدية غير المكبوحة، الإدمان على الإباحية أو العقاقير المؤذية، الشهوات والرغبات الدنيوية والكبرياء، بالاهتداء الكامل إلى الرب والتقرير على خدمته، وأن نكون مثال جيد تزين الفضيلة أفكارهم وتزيد ثقتهم بأنفسهم. ينظرون عندها إلى العشور ببهجة وليس على أنها تضحية أو واجب، ويصبح للحقيقة معنى أجمل، ويصبح لأعمال البر معنى ذا قيمة. التوبة هي الطريقة الروحية التي يستخدمها الرب لتحقيق النمو الروحي. شرح الملك بنيامين بأن الإنسان الطبيعي هو عدو لله، وكان كذلك منذ سقوط آدم، وسيكون كذلك إلى أبد الدهور ما لم يتنازل لإغراءات الروح القدس وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصير قديسا بكفارة الرب يسوع المسيح، ويصبح كطفل خاضعا متواضعا صبورا وممتلئا حبا، مستعدا للخضوع للأمور التي يرى الله أنها مناسبة لإصابته، كما يخضع الطفل لأبيه. كل أخوتي وأخواتي، هذا يعني الاهتداء. التوبة هي الاهتداء. النفس التائبة هي نفس مهتدية، والنفس المهتدية هي نفس تائبة. كل شخص لا زال حيا يمكنه أن يتوب، ولكن ماذا عن من ماتوا؟ هم أيضا لديهم الفرصة ليتوبوا. تعلن الكتب المقدسة بأن الشيوخ الأمناء لهذا التدبير عندما يفارقون حياة الفناء يستمرون في أعمالهم فيبشرون بإنجيل التوبة بين الذين في الظلمة وتحت نير الخطية في عالم أرواح الموتى العظيم. فالموتى الذين يتوبون سوف يفتدون، وذلك عن طريق طاعتهم لمراسيم بيت الله، وبعد أن يدفعوا ثمن عقوبة تعديهم وبعد أن يغسلوا للنقاء سوف يتسلموا مكافأة حسب أعمالهم. بين النبي جوزيف سميث بأن الأرض ستضرب بلعنة ما لم توجد حلقة التحام بأي شكل ما بين الأباء والأبناء، لأننا من دون موتانا لا يمكننا أن نكمل، ولا هم من دوننا يمكنهم أن يكملوا. هذا التدبير قد بدأ فعلا الآن ليقام كوحدة كلية وكاملة ومطلقة، والتحام العهود والمفاتيح والسلطات والأمجاد معا. يسوع يريدني كنجمة لامعة. نعم، وأنتم أيضا. هذه من أغنيات الابتدائية. هو يريدنا أن نتحد مع عائلاتنا ونختم لها ونتقوى كي نتغلب على لعنة تفكك العائلات. لقد تم خلقت الأرض وبنيت الهياكل كي تتمكن العائلات من أن تكون مع بعضها إلى الأبد. لا يمكن العديدين منا بل والكثيرون أن نتوب ونهتدي إلى تأدية الكثير من أعمال الهيكل الخاصة بتاريخ العائلة لأنسابنا. لذلك فإن توبتنا ضرورية وهامة لأجل توبتهم. إلى كل أقاربنا من الموتى، وإلى المرأة البالغة 28 عاما والمكبلة بأغلال الخطيئة، ولكل واحد منا أعلم بأن بركات التوبة العذبة ممكنة. إنها تأتي عن طريق الاهتداء الكلي إلى الرب وعمله المقدس. أنا أعلم بأن الله يحيا ويسوع هو المسيح. هذه هي كنيسته. نبيه اليوم هو الرئيس جوردون بي هينكلي. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين. باختتام المؤتمر نعبر عن تقديرنا لجوقة الهيكل المرمونية والجوقة من جامعة بريغام يانغ وقادة الموسيقى والأورغان لموسيقاهم الملهمة والجميلة التي وفروها إلينا، كما نعبر عن شكرنا أيضا لكافة من شاركونا بأي طريقة في هذه الحدث. الرئيس جوردون بي هينكلي نبينا الحبيب سيكون متحدثنا الختامي لهذه الجلسة من المؤتمر. عقب تعليقات الرئيس هينكلي ستغني الجوقة أحتاج إليك في كل وقت. بعدها ستقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ ديركس جارت من 70، وبعدها سيختتم هذا المؤتمر لمدة 6 أشهر.
My beloved brethren and sisters.
إخوتي وأخواتي، لقد استمتعنا بهذا المؤتمر الجميل. لقد أعدنا تكريس هيكل سولت ليك، وسوف نبدأ باستخدامه مرة أخرى بعد أن تم ترميمه. لقد ملئنا هذا المؤتمر إلى أقصاه. في كل أقسامه. كلماتنا تبث عبر أنحاء العالم إلى أعضاء الكنيسة في كل مكان. الآن سوف نعود إلى منازلنا. نحثكم يا من ستقودون مركباتكم على أن تأخذوا الحيطة والحذر عند القيادة. لا تدعوا الحوادث تدمر روح هذه المناسبة الرائعة. نحن نأمل بأن تستخدموا مجلات الكنيسة المصدرة في شهر مايو في أمسياتكم العائلية المنزلية لأن تعيدوا قراءة ما نطق به في هذا المؤتمر. كل ما قيل من قبل المتحدثين يعبر عن محاولاتهم المليئة بروح الصلاة لكي ينقلوا إليكم المعرفة التي ستلهمكم وتدفع من استمع إليها لأن يسعى لأجل التطور ليحل البيس السلام والوحدة في منازلكم. أيها الأزواج، أحبوا زوجاتكم وقدروهن، إنهن أثمن ممتلكاتكم. يا أيتها الزوجات، شجعنا وصلينا لأجل صالح أزواجكم، إنهم يحتاجون إلى الكثير من المساعدة. أيها الآباء والأمهات، عاملوا أبناءكم برقة وحنون عظيمين، إنهم جيل المستقبل الذي سيجلب السمعة الحسنة لأسمكم. الآن وكما نفترق فليبارككم الرب الله. يا رفاقي الأحباء، أصلي بتواضع وأقول لكم مع السلامة باسم يسوع المسيح، آمين.
Our dear Heavenly Father,
يا أبونا السماوي العظيم المبارك, في اطمئنان في قلوبنا نأتم إليك اليوم في ختام المؤتمر العام ونعطيك شكر لكل شكر وامتنان لكل أشياء الجيدة الذين رأيناها وشهدناها. نحن شاكرين هنا لابنك مخلصنا وفادينا, وهذه هي كنيسته. شاكرين يا أبونا لا من سبب تثبيت ودعم وإرشاد نبينا الرائع الذي يقودنا بشكل خاص ورائع في الوقت المخصص, ونحضر أنفسنا ونحضر الأرض لقدومك الثاني, قدوم ابنك. يا أبونا السماوي نحن شاكرين للرئيس هينكلي, نحن شاكرين حتى نعرف كل واحد فينا في العالم, ونعرف أنه هو يحبنا وهو سوف يفعل كل شيء من أجلنا ولمساعدتنا. نحن شاكرين يا أبونا السماوي لكل الأشياء, شاكرين للرئاسة الأولى لمساعدتنا حتى نكون سعداء وحتى نعرف الحقيقة ونكون سعداء في بيوتنا. يا أبونا السماوي نحن شاكرين للروح القدس الذي ترشدنا وتقودنا حتى نفهم ونعرف ونشهد في الحقيقة بوجودك لأبونا السماوي بابنك يسوع المسيح. نحن شاكرين للروح القدس, شاكرين للروح القدس الذي تعبر الحدود والثقافات واللغات حتى الجميع يعرف, وعندما يفتح عيونهم وأذانهم ليسمعوا وقلوبهم ليشعروا يعرفوا الحقيقة حتى يشعروا الروح ترفعهم وتقدمهم إلى البركات التي أنت وعدت بهم حتى يكونوا مطيعين إلى وصاياك. أبونا السماوي نسألك حتى تبارك هذه الكنيسة, نبارك الشباب والشابات, ساعدهم حتى يفهموا أن الخصوصية الذي هم يكونوا موجودين فيها, وأن يحضروا أنفسهم حتى يخدموا الآخرين ويبنوا أنفسهم ويبنوا مملكتك, ويحفظوا الوصايا التي أعطيتهم لها, وتحفظ حياتهم نقية وطاهرة. وإحنا نشكرك على كل وصايا وأنه نحصل عليها. أبونا السماوي نسألك أن تبارك الذين يخدمون في الجيش وتكون مساعدتهم, أن تحميهم حتى نقدر ما يقفون من أجله والخدمة التي يقومون فيها. نسألك لبركات خاصة لكل مبشر الذي يخدم أبونا السماوي حتى يعرفوا ويتيشوا من خلال الروح القدس, ويكون لديهم القوة حتى يقنعوا الناس الذين يبحثون عن الكنيسة. بارك كل المستخلصين عن الكنيسة حتى يفهموا المبشرين, وباركهم حتى يخدموا في جميع أنحاء العالم الذين يحاولون إيجاد الإنجيل للناس ومساعدتهم. أبونا السماوي نحن نسألك حتى نرجع إلى بيوتنا وتساعدنا حتى نبني على الشهادة والإرشاد الذي تم إعطائه لنا من خلال المؤتمر العام, حتى نفهم الفرصة التي سوف نرفع أنفسنا فيها إلى الأعالي ونصبح مطيعين ونحصل على السعادة والخصوصية في عائلاتنا ونحصل على الأبدية مع عائلاتنا. أبونا السماوي نسألك حتى تبارك نبينا الحي والمستشاري حتى إنهم يستجيبوا لصلواتنا في قوتهم وصلواتهم. باركهم في تأييدهم والمحبة في كل أعضاء من أعضاء الكنيسة حتى الأطفال الصغار. أبونا السماوي نشكرك على كل شيء نحن نملك في حياتي, نشكرك على الإيمان والإرشاد, نشكر منك على كل شيء وعلى الروح القدس تساعدنا في تطوير حياتنا باسم يسوع المسيح, آمين.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.